خمسة آلاف ربحه في آخر السنة ألف مثلا، كل واحد من الثلاثة يأخذ ألف، أما الذي اشترى يأخذ ألف وزيادة. هكذا ثاني؟
يأخذ زيادة بس
حسب النظام اشترى. يا أخي ما الآن في التوزيل، المهم الألف يأخذ هو كما يأخذ شركه الأخرى، ثم يأخذ على ذلك زيادة. هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة، فكذلك هذا أنت إلى هنا. أنا سؤالي كان هذا الذي كان يمكن منك، كان سؤالي لماذا فرضت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه، لماذا فرضت؟
لأنه عضو
وأولئك أعضاء
لا يشترى.
إذا مش لأنه عضو، هذه عندي ناقصة، كلهم من شركاء، إذا تقول لأنه اشترى.
لأنه عضو
اشترى،
لو عضو، لو غير عضو
اشترى. نحن عم نحكي عن ثلاثة الله يبينه وإياه. أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء. ما تقول لأنه لو ما كان عضو، لأنه هذا مفهوم، لأنه الكلام محصول للشركاء الثلاثة. فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة. لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشركة يعطى له زيادة عن الألف، صح؟ طيب أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرا لأنه اشترى من نفس الشركة، فهو بيساعد الشركة من ناحيتين، الناحية الأولى مساهمة، الناحية الأولى الاشتراء منها، فبدل ما يفيد الشركة الغريبة يفيد الشركة التي هو شريك فيها، هكذا؟ طيب ماشي؟
هنا في سلامتنا من الحرام، كما يسمى كان أعلم الحرام دعوة الجنة، كما في الحرام حلال وحرام.
نعم نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ايه؟ الغناء، تقصدين بالغناء آلات الطرب تغنوا بصوتهم؟ طيب هذا الصوت اولا يقترن معه آلات موسيقية ام لا؟ فهذا ظلمات بعضها فوق بعض، فيكون آثما. الأغاني العادية هي لا تسلم عادة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في أمتي أقوام يستهلون الحرى يعني الزنا والحرير والمعازف، المعازف هي آلات الطرب، يرسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مفتخوا قردة وخنازير، هذا عليه عقوبة كبيرة جدا، لأنهم جمعوا بين الموبقات الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات حشر من بينها المعازف وهي كل آلات الطرب. فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى، فكما قلت في أول الجواب هذه ظلمات بعضها فوق بعض ومعاصي بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء، لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر. ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء سيكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخسور ووصف الخمور وما شابه ذلك مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة، والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المغني يتغنى به. لعله وضح لك الجواب. طيب هل من شيء آخر؟ السجود هذا شيطان رجيم في بيت المسلم، يعني نحن ما ندري انه ما كان في زمن الرسول عليه السلام. طيب ما دام انت بتقولي هذا الكلام انا بسألك، هل افيون هذا كان موجود في زمن الرسول؟ فاذا هو حلال؟ ايش معروف؟ منين عرفتي ان الافيون مثلا مش حلال؟ والأفيون كمان أحيانا يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنت بتقولي أنه التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا بقول لك نعم ما كان في زمن الرسول، والأفيون كمان ما كان في زمن الرسول، والسينمايات هذه اللي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول، فهل معنى ذلك أنه كل شيء من المنكرات ما كانت في زمن الرسول وجدت اليوم تحله؟ الإسلام دين واسع جمع فأوعى، قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. حديث واحد العالم بيستفيد منه عشرات بل مئات المسائل. هذا الحديث مثلا قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، فكل شيء بضر سواء في الصحة أو في الخلق أو في السلوك أو في ما شبه ذلك، ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه. وقولك آنفا أنه في فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنت مسلمة إن شاء الله أن لا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام، لأن الله حكى عن الخمر المحرم بالقرآن، قال عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما يجوز الإنسان ينظر إلى الشيء من زاوية أنه فيه منفعة، بده يشوف كمان فيه مضرة ولا لا. فإذا كان فيه منفعة وكان فيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما، فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل. ولذلك فالتلفزيون لما بتقول فيه فائدة ما أحد ينكر أنه فيه فائدة، ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته. أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيتا فيه تلفزيون ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء، أم يسهرون إلى نصف الليل؟ شفت كيف؟ والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. شفت بقى النتيجة كيف؟ أنه خالف اللي بيستعمل التلفزيون وبيجيبه في بيته بخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وأنت بتقولي ما كان في زمن الرسول، وإن لم يكن، لكن في هناك نصوص العالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره، فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام. لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورا وإناثا لا يهتمون بتلاوة القرآن ولا يهتمون بتلاوة قراءة أحاديث الرسول عليه السلام، لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون، لأنه فتنة، لأنه جذاب. ولذلك فاتق الله في نفسك وفي من تعودينه. والسلام عليكم. الذي يبدو لي أن هذه الزيادة إذا كان القصد منها حمل الشركاء في الشركة على الشراء من نفس الشركة وأن لا يدفعوا فلوسهم لشركة أخرى، فما في مانع من هذا الاصطلاح؟ والله أعلم.
بالنسبة للمقيمين هناك، أولا نقاتل من العمرة في أم لا بد أن يخدم إلى الحج؟
المكي المكي لا يزعو عمراء نعم ليس له عمراء لا أقول عليه ليس له أن يعتمر. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورا من مكة إلى منى وهكذا يتمم مناسك الحج أما العمرة فهم للذين ليسوا من سكان مكة ولذلك يقول العلماء عمرة أهل مكة أهل مكة الطواف بالبيت يطوفون الليل النهار ما شاء الله وهكذا.
ليس حديث من عبد حتى أهل مكة يعني الحديث المواقع حتى أهل مكة يهلون مكة من على الحج والعمرة يعني يبين
اختيارهم. حديث من عباس على أجاب عنه الحافظ من يوم الآن غير أنا مستخدم له نعلم باب تغليب أو ملك في هذا الكلام
البخاري
حديث من عباس البخاري نعم
يعني
بس
يعني على عموم في مثل المسجد
أبدا ما في عمر النص القرآن نعم
رمضان
في رمضان أسائل الشهور بالنسبة لأهل مكة إنما هم أتهم الطواف أسمح لنا نمشي لنصر الله الخير
يقول من
قرأ
على
احتجاج العنفرقة
لن يجب
يستفرقوا هذه الأمة
إلى
أسئلة العنفرقة ما درجة المصلحة هذا حديث صحيح لأن الطرق بعضها حسن وبعضها ضعيف يشد من عمل الحسن فهو صحيح لا شك ونرى إلى فيه سبحانه
وتعالى ولذلك إذا أردنا أن نغيرهم على تقسيمهم وعلى صلاحهم كلما قالوا هذا مجاز قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقا في كل من حرفوا في مفهومهم لبعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية هذا ما يمكن ذكره لغير المصلحة.
قل
يا شيخ ان تاريخ الخليفة صلى الله عليه وسلم يعني هو تعطيل من أجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة البالغة أهمية أن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد علما تشين ضلال لكن أضل من هذا الضلال هو التعطيل لأن التعطيل معناه إنكار وجود رب العالمين التشين ضلال لكن فيه إثبات لوجود الحق سبحانه وتعالى وبعضهم يصرح بما ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض أنا أعرف أحد المشايخ هناك في دمشق تلقيت عنه بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغه كان يخطب يوم الجمعه على مدى من الوف مؤلف من الناس يقول ربنا لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار لا امام لا خلف لا داخل علي ولا خارجه فاقول انا له في ابي افصح العرب لسانا وبيانا وطلب منه أن يصف لنا المعبودين لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم لا تحت لا فوق ولا يمين لا داخل على ولا خارجه فهو التعطيل والعياذ بالله لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين مثلا جهميل فهم يعطلون التعطيل المحض مشتقا وما بين المتريدية والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن هي صفات أخرى وهكذا كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف يعني كيف كان سائل واحد شخصي تدور يعني فقط. بس أهل الحديث يعني في هذه الأيام جزاهم الله خير عملوا منكم أهل من المشايخ المخلصين خاصة المشايخ السنة لا تجد يعني في المملكة العربية السعودية على كبرها إلا من رحم الله يعني رجل عبد العالي في الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشكل قريب يعني إلا أن يكون يعني وأنا لم أره الصراحة لم أجد هذا العالم من الآن. لكن يعني ذلك طلبة العلم في هذا البلد خاصة وغيرها تجدون يضطربون كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينهجون منهج الحفظ ثم بعد ذلك يحفظ لمدة 10 سنوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحة وغيرها ثم بعد ذلك يدخل في ميدان التحقيق يعني الذي أنتم دائما تنبهون على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ مدخله إلا بعد فترة أو ذكرتم نقلة من طلب العلم. فما أدري يعني هل تنصحون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة كما أثبت أنا وقدم ثم بعد ذلك الدخول في ميدان التحقيق وما أدري إيش كان نقصه.
ما كان من كلمة التحقيق بالضبط هل كان من التحقيق يعني كلمة صحيح وضعيف؟
نعم.
هل كان من التحقيق فهم معاني الأحاديث؟
طبعا التحقيق كما أعرف أنه يقسم التحقيق مثل نفس الحديث ثبوتا أو نسيان إذا كان فيها غير صحيح ثم بعد ذلك تحقيق المسائل يعني الخروج من غرفة التقليد هذا الذي أعمل.
يعني هذه الأمرين؟
نعم.
الذي أعتقده من الأسلوب السهل بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعنوا بفضل الأحاديث الصحيحة اعتمادا منهم على أهل الحديث الذين عنوا بتمييز الصحيح والضعيف. يعني مثلا نقول لطلاب العلم عليكم أن تعتمدوا بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم بلاش دراسة السنن بما فيها من الضعاف وربما بعضها دون ذلك. ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن القرآن وإنما أن يتدارس دائما وأبدا هذه الكتب التي تسمى بالصحاح لكن لا عن الاصطهاد معنى العام الذي يشمل السنن ايضا. وهذا لا يحتاج الى زمن طويل. في اثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بمعنى فهم هذه الاحاديث فهما صحيحا وذلك لا يبطله الا بالرجوع الى كتب اهل العلم الذين عنوا بتفسير هذه الاحاديث وببيان الأحكام التي تسلط منها. هذه الخطة الأولى التي ينبغي أن يسير عليها الطالب ويدخل في هذا المنهج قراءة بعض الكتب الجامعة لأحاديث أبواب الفقه مثل ولي المرام الحافظ بن حجر العسقلاني حيث أنه في الغالب من 90 أو أكثر لا يسقط عن حديث إلا ويبين مرتبته والسفر أو الحسن أو الضعف. كذلك كتب أخرى وإن لم تشتهر فمثل الإمام بأحاديث الأحكام ونحو ذلك. المهم أن طالب العلم يتوجه إلى أن تكون دراسته محصورة في الأحاديث الصحيحة من جهة وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام. بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه إنما يشعر بأنه أتى تقريبا على هذه الأحاديث الصحيحة وامتلأ صدره فهما وتأثرا بها سيجد نفسه بعد ذلك إلى أن يستزيد نهاية إلى أي سبيل من المعرفة من أحاديث أخرى وانتقل بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات وكتب أخرى التي فيها تمييز الصحيح من المعين. هكذا يمشي الخطوات والناس في هذا المجال لا شك سوف يختلفون اختلافا كثيرا على حسب استعداداتهم النفسية والحرية ونحو ذلك. لكن البدء يكون بالأحاديث الصحيحة عناية بدراستها وبفهمها. هذا الذي يردوني والله أعلم.
ذكرتم الشيخ أحمد المناري هذا الكتاب الذي اشتهر هذا الأيام الهداية في تخريج أحاديث الهداية. ذكرت أنك لم ترى حتىه وبفعله من خانة الذات عنه. فأتساءل يعني كتابه الهداية في تخريج أحاديث الهداية أن يكون إذا قورنت مع كتبكم أو كتب المتقدمين الذين يعرفون التفسير يعني لا نجد إلا كتاب فقط اعتمد في التخريج على تفسير الحديث إلى حد كبير مما مهوس ولم يعتمد بالتشبيه والتبعيض بشكل المفروض استقصاء الطرق وقلد الحاكم في مواضع. فما أدري يعني من أين أتيتم
يعني تريد مني أن أقول العزة أعلم مني يا أخي؟
لا عفوا من عادة المقال الحديث الطارق جزاكم الله خير يعني أنهم يعني لا يقولون كلمة في مدحل إلا إذا كانت يعني لأنها غريبة أن تصدر مني يعني من شيخ مثلك أن تخذ
يعني أنا الشكل الثاني من الكلام. أنا قلت ذلك الكلام وهذا أني صممت على كتب الرجل لكن لما لقيته جاء مع الوائر في دمشق وجاء المسألة الظاهرية وجرى نقاش بيني وبينه حول ذلك الشيخ المسمى بعبد الله الحبشي والذي كان قد بدأ يرد عليه وأرد عليه وكنت أتعلم من ردوده لما يدلني على أنه لا علم عنده في الحديث. فناقشت الشيخ أحمد المناني هذا في بعض من دعاه عبد الله الحبشي فمن هنا تبين لي بالنسبة لعبد الله الحبشي أنه على علم وما مدى زمن إلا وأنا أشهد أيضا لأنه على علم أي قضية التخريج والإصدار التصحيح والصبر عليه هذا والله شيء آخر لا يمكن أن نشهد به أي عالم مجالسه طلبها إنه يعلم المصطلح تماما ويعلم عن مجرد التعديل لكن نظريا أن الحكم عليه بأنه يصدق علمه عمليا فهذا بلا شك أنه يحتاج إلى اطلاع على شيء من آثاره وهذا مما لم يكن قد وقفت عليه يومئذ. لكن هذه الجلسة التي سمعت بها معه في المجلة الظاهرية كشفت لي أنه على علم والمصطلح وقواعد علماء الحديث. لكني فيما بعد حينما بدأت أرقق على بعض آثاره تبين لي بأنه ليس ممن يعني يوثق بتخريجه ونقله للآليه وما أدري إذا كنت وقفت على كتيب صغير الذي سماه المغير المغير أيام الصغير إذا هو سلك فيه مسلك أهل الوعي في نقد بعض الأحاديث والحكم عليها بالنكارة بالوضع دون الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث تخريجا علميا. وأنا أشهد بنفسي على نفسي أنه في كثير من الأحيان أقف أمام حديث بإسناد ضعيف فرد لي أن أحكم عليه أنه حديث منكر لكنني لا أقنع بهذا فأتتبع ما إذا عسى أن يكون لهذا الحديث طرق أخرى أو ألفاظ قريبة من لفظه فأصل في النهاية إلى أن أكبح من جناح نفسي وأرفع الحديث ليس من نكارة فقط بل وإلى الضعف وليس من الضعف بل وربما إلى الحسن بسبب أنني حصلت له من الطرق ما شرح صدري لإنقاذه من الضعف
ورفعه لمرتبة ما يستكن به من الحديث. فهذا الرجل في كتاب النبوية مثلا لأن الكتاب هذا أخطر بكثير من تخريج أحاديث الجزاية الذي أشرت إليه، فكان واسع الخطو جدا في الحكم على بعض أحاديث الجانب الصغير بالوضع. ولذلك فلو أن طالب علم تتبع بعض هذه الأحاديث لوجدها عندي في صحيح الجانب، وسبق أنه لم يطبق النهي العلمي. أعرف هو كما قلت لك فيما شاهدت منه في تلك الجلسة هو عالم، لكنه لم يطبق القواعد العلمية في نقله لأحاديث جمع صغير. بينما أنا كما كنت قلت في مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع أنني بطريقة تتبع لأسانيد الأحاديث أنقذت عشرات بل مئات الأحاديث التي يحكم أسانيدها بضعفها، ولكني لما تتبعت هذه الأحاديث في مصادر أخرى غير المصادر التي أعلاها شيوخي إليها وجدتها طريقة ثبوتا نسبيا، أي ليس صحيحا باعتبار الطريق التي ذكرها شيوخي ولكن باعتبار الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى. سأنقذت بهذا التتبع الواسع مئات الأحاديث من الضعف التي يحكم الشيوخ بضعفها، يحكم الشارع المناوي بضعفها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن ما أكثر من الناس لا يعلمون.
شيخ هناك خبر يقول متعلم يعتقد من أن
ما ليس له أصل، ليس له أصل ولا في الأحاديث من هو.
بالنسبة للحديث الحسن لغيره هل يرتقي مرتبة الصحيح
لغيره؟ مارس الرسيط الحديث الحسن لغيره كما جاء الحسن من غيره يأتيه الصحة من غيره. طيب إذا فرضنا حديثا ضعيفا في مخرجات طرقه لكن له ثلاث طرق أو أربع طرق قلنا عنه حسن، لكن إذا صار طريقته بلغ عدده عشر طرق مثلا فهو يلتقي بالصحة. ومن هذا القبيل حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم بعض نسائه ثم يقوم من الصلاة ولا يتوضأ، فهو حديث صحيح بجميع طرقه. وإن كان البيهقي رحمه الله يضعف ويقول ان الحديث ضعيف من جميع طرقه، لكن سبحان الله اين هو من قاعده ان الحديث ضعيف قوى كذا الطرق؟ فلماذا؟ لانه مخالف لهوه، مع انه له فضل كبيرا في زمن السنه وخدمه كتب الامام الشافعي كما هو معروف.
بالنسبه للحديث المرسل طبعا يكون ساقط فيه احد الرواة، وعندما في حديث المجهول العين لا يرتقي ان يكون ضعيف جدا، فكيف بالنسبه للساقط هذا ما يكون مجهولا؟
أما قولك أن حديث الذي فيه مجهول يكون ضعيفا جدا فهذا ما لا أعلمونه. نعم، لأن يغلب على البال أن الذي بين هذا التابعي وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيا مثله، وقد يمكن أن يكون صحابيا. فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولا، وعلى افتراض أن الراجح أن الساقط بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله، لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب فيهم الكذب والغباء لمصالح شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفا إلا بالعناية وبالحفظ. فحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تبعث
حينما ننزل من طبقة التابعي إلى من دونه فرق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا وبين الحديث الذي فيه تجد مجهول العين. صالح؟ هاي.
بعض الناس يقول أن حديث المرسل لا يمكن أن يتقوى في المتابعات والشواهد، ذلك لأن الرجل الفاقد يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون مشكوكا كما يحتمل أن يكون كذلك.
هذا سبق الجواب عن ما أعلم.
شيخ، في مؤسسة دعوية تقوم لها مكاتب ولها منسوبين موظفين، هذه المؤسسة قائمة على التبرعات، تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية، هذه المؤسسة تقوم على تشكيل القرآن ونشره، فالرواتب التي تصرف للموظفين محض الأخبار في نسبة يعني ربوية.
أنا ظننت أنك سوف أسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي، ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أنا ولم يكن السؤال هو هذا، وإنما كان في رواتب الموظفين. فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون في وظيفتهم فما يوفى لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخلوطا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حرام مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن حكم الشرع يجوز، كما لو مات رجل مرادي أو مقامر أو بائع أمور أو ما شابه ذلك وخلف ثروة طائلة، هذه الثروة تحل للورثة لأنها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبة للدول اليوم التي تتعامل بالربا وتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان قصده ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له، لكن أن يرعى شيء آخر. أما إذا سألت عن يجوز فهو يجوز، لكن المهم في الموضوع هو ما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل مال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.
شيخ، لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه من حق البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا كذا، فحبذ لو هذا النقطة شيخنا يعني
عفوا أعيد علي.
أقول شيخنا كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلت أن العامل فيها يعني يجوز له أخذ هذا الراتب وكذا لأنه يقوم بعمل، ولا يعني ولا أظن بل أعتقد من فتواكم السابق شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله.
صحيح.
إيه نعم. فأحب لو يعني تفريق.
أنا يفهم على وجهي صحيح. العوام.
يعني
عندما حضرت الأخ لها وياها في الحقيقة، فإن كلامنا آلفا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية كما ذكرت تحفيظ القرآن مثلا، فهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير ومنهم كما قلت أصحاب البنوك. فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجب لهم أن يأكلوا تلك الرواتب ولو كان فيها خلط من بعض الأموال الربوية. فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما فعلا يجندل حوله كثيرا، لأنه لا يجوز للمشرم أن يكون موظفا في دائرة تتعاطى الربا، في البنك الذي يتعاطى الربا، لا يجوز أن يكون موظفا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر بالربا. وكما أقول في كثير من الأحيان حظه أنه كالناس يرون القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بالربا بتسجيله وتقديمه وقبله ونحو ذلك. فنحن نقول لا يجوز مطلقا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي ما لم يدير الآلة على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. شاهديه ممكن يكون من بره، ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى إيش أكله، ولذلك شملت من لعنة والعياذ بالله تعالى. قدم الحديث: لعن الله في الخمسة عشرة، وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها هذه الأنواع على تعاون على شرب الخمر، كل بحسب طريقته.
هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف يعني هذه الحالة؟
أظن الجواب يوهل مما سبق في فتوى وفي تقوى. الفتوى أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويا أو لن كريه، ما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي. لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان غير مشروع، يعني جائز شرعا.
بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب من حكم؟
من عرف أن هذه الكتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على العلم، أن لا بركة فيها.
يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب.
هذا التجويز بلا شك، يعني هو تهوين لمنكرهم إن لم يكن سخرية لكتب العلم.
شيخ، بالنسبة لخبر إنما المؤمنون مستريح المستراح منه، فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة، ما ذكروا أن له ترجمة
توثيق وهو بتصنيف الخارج، فبعض الناس
يضعف
هذا الحديث، كل رجل مجهول وانت سلسله صححته لاعتبار الشواهد. كيف؟ يرد على امثال هؤلاء
تكون انها رجل مجهول.
شواهد، لكن هم المحل هلا انا اذكر
ثقه
عمها اسمه كلام ثاني هو الراعي الرابع عن المشيخ محمد بن عمر بن حلحلة الديني، أن أبو كرواز كعب بن مالك أن رسول الله مر عليه بينادى فقال مستريحا مسترا، فقالوا يا رسول الله مستريحا، قالوا عن المؤسسة نحن مسجدون على إلى آخر الحديث.
للتهذيب ما وجدنا
له، ما وجدنا نحن وجميع الطرق، يعني حتى في مسجد الإمام
عنه ما وجدتم ماذا؟
يعني ما كنت أقول لك عن فقط حتى في التهذيب، حتى الشيخ محمد بن وهاب العبدلي معروف من علماء سيدنا الشيخ مسلم يعني ضعفه، وهو أظن متفق عليهم حديث موقع. فما أدري يا شيخنا، يعني حتى في السلسلة حديث صحيح عشان متفق عليه لفضلتكم، يعني ما وقفنا له كثيرا، ما رجع أنتموه شاهد للحديث، يعني هذا الذي وقف لنا على الأصحاب.
شيخ صحح بالشواهد
هذا في الحال، نظام في من الشواهد الحديث صحيح فما يوجد تضعيف
هذا
الرجل فقط هذا رجل مجهود نحترمه فما بال الشواهد عنده عند المداعي
نعم
جزاك الله خير. من يجوز ان يكون الحديث من صحيحه
المسلسل حديث 23 فقط قال في المجلد الاول اظن لا اسمه يعني شاهد الحديث يعني اهل من الوالده شاهد الحديث
المجلد الاول كثيرا ذكرت نفسك من المجهول مجهول العين هو مجهول العين مجهول عين ومجهول عين
حال
لا مجهول عين ومجهول عين أخذت الرسالة أولا قلت مجهول كنت عايش جدا وخطأتين وليس عايش جدا ولكنه عايش حقد فإذا أتى لعيش مجهول عين من طريق أخرى
معليش
بكل نفسها بتقول مجهول عين ومجهول عين
إيش
يعني يعني يعملوا لي من طريق مجهول عين
في
إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحد من الآخر تقوم على أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل المجهول هو شيخ المؤلف هذا طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين الباحث لأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التطبيق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا وحين ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث مجموع السندين مجهولين عليكم السلام هذا عليكم السلام نعم تفضل
قلنا في الكشف الرابع في الحديث العاشر بعد المئة السابعة عشر من الألف إنما يستريح من غفر له ذكر شيخنا حديث عائشة حديث بلال وحديث محمد بن عروة مرسلا أنا تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة فيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب خرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عنه وهنا الشاهد وهو قوي فخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعب به فهو متابع
كيف رأيهم هذا نثق بنقلكم لما ننسب إليه ما لا يليق أم لا نثق بكم لننقله ما لا يليق
قال أبو القاسم الجليل يبدو أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجليل قد يكون في صوته هل يعني هذا ذلك؟
قد يكون فيه
كثير من هو فوقه يعني هو ابن كعب
ابن كعب لا
ابن كعب
هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن
الشيخ محمد داخل يعني
ابن عبد والما ترهمون
ما ذكر الله من جرح ولا تأذي زنفيرهم صار والد
الشيخ إذا ما تجاوز
هذا من احنا يتام هنا
عزم كيف يبارك إن شاء الله
كان الشيخ في سؤال يعني ملح علينا أرجو أن لا يكون من الأفهام أنه بالنسبة لجماعة الشيخ مقبل هذه الروادة إذا الله خير في اليمن يعني ما أدري إيش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضية التصحيح والطبعية يعني التحقيقات كل
شيء أنا أقول دائما أن إخوان هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين وعليهم أن يتأيدوا في إظهارهم لأحكامهم على الأحاديث فنحن مسرورين جدا بأن توجد هناك مدرسة
سواء ما بتربية تلامذة على الاشتغال بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن أنا أقول دائما لإخواننا أن الناشئين في هذا المجال عليهم أن لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم أن يتشجعوا للتأليف لأنفسهم، أي أن يؤلفوا وأن يتركوا تأليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بأنهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم أهل العلم وقبل الذين يعرفون قدر العلماء وقدرهم. والذي ألاحظه الآن أن هناك جرأة غريبة جدا في التأليف وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الاشتغال بعلم الحديث، وهنا يكمن الخطأ. وأتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك ما أقول في من أشرت إليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية، وأنا بلا شك مما يبشر بخير كبير فيما إذا التزموا الأدب العلمي. ما أقول فيهم إلا أن الله تبارك وتعالى أرجوه أن يبارك لهم في خطاهم وأن يعرفوا أنفسهم. فقد قيل ولو كان حديثا لا أصل له، لكن في حكمة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يجب الإنسان أن يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث، فيبحث له بعض الأمور فيستعجل في بيانها وهو لم ينظر ببعض. هذا ما أقوله بالنسبة للطلاب العالمي. وأنا ألمه شيئا ربما لا يلمه غيري، اقتباسا من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلا أفراد قليلين جدا، فكأن هذا العلم درس وانتهى أمره. الآن فعل الناس لهذا العلم ولضرورته، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفئة الأخرى التي أنقذتهم من الزنود المذهبي، من التقليد المذهبي. فاستلزم هذا أو هذه النقوة إلى الاهتمام بعلم الحديث، لأن الفقه الذي يراد تمييز الأقوال المختلفة فيه لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فتنبهوا لخطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتماما كبيرا، وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يقبلون على علم الحديث بصورة خاصة الذي كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما. لماذا؟ لشعورهم لأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة عجيبة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم وجدوا أمامهم طلابا
كلما أورد شيخ الفقه أو التفسير أو الأصول حديثا فأستاذ هذا الحديث ما رواه ما صحته هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة أذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لعلكم تسمعون به أو تعلمونه كان من ضمن الطلاب الذين أدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. جاءني ذات يوم قال لي يا أستاذ حديث معاذ بن جبل لما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره هذا حديث صحيح؟ قلت له هذا حديث منكر وتحدثت معه طويلا في هذا السبب. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده. قلت هذا أمر من تلا به كتب الأصول ومشايخ الأصول حيث يريدونه لمناسبة القياس. في الدرس التالي قام عبد الرحمن عبد الخالق ليقول لأستاذه يا أستاذ أنت أوردت الحديث الفلاني في الدرس الماضي وإذا هو حديث لا يصح بل هو منكر. قال له ابن الله قال والله سألنا شيخ الحديث رمضاني لأول مرة يقصدني في داري. وكان داري يومئذ انتهاء دار الشيخ عمر الفلاتة. يقول لي بلغني كذا وكذا. قلت له نعم. قال ممكن هذا الحديث انت مخرجه؟ قلت له نعم. قال ممكن انت لا عليه بكل شروط صدق. وإذا به في الدرس التالي يقول هذا الحديث له طرق يتقوى بها. الطرق انا اوردتها وبينت عللها لكن مع الاسف كان الشيخ ابن خيم الجوزي رحمه الله من كتاب اداب المنكرين قوى حديث معاذ في السنن سنن داود بطريق اخرى في سنن الناجح اشتبه عليه راوي باخر. الراوي هذا اسمه سعيد ولا ايه؟ المصنود في الزندقة. اشتبه عليه براوي اخر يمكن ان يسأل اسمه فقواه به. فهو الرجل الاصولي الذي قرأ تخريج الحديث غض النظر عن نقدي وأخذ بكلام المقيم من باب القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة. وأخذ يتكلم يومئذ بما لا يليق. والشاهد أن هذه النهضة هذه اليقظة هي رد فعل للخمود السابق. فالآن في هذه الثورة لكن هذه الثورة أيضا ستستقر. أنا ما لي مفوض يا أبو ليلى
من يقوم
بدي يدخل شوي جوا
يا الله.
هذه الثورة فيما بعد إن شاء الله تأثر بالوضع الطبيعي ويظهر فيه المجدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض.
يسأل أحد طلبة العلم فيقول قرأنا ردكم على فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حديث العجز من كتاب تمام الهمة وهو رد علمي متين ولله الحمد ولكن تخلله بعض العبارات التي اقتضتها طبيعة الرد. ولكن قد استغل بعض هذه العبارات أو قد استغل بعض أهل البدع شيئا من هذه العبارات في الطعن بأهل السنة زاعمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض. فدرءا لهذه الظنون الفاسدة من هؤلاء المبتدعة نرجو منكم بيان رأيكم الجلي الواضح في الشيخ بكر أبو زيد وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء مثل الزاهد الكوثري وتلميذه الحفي به المنتسب إليه وكذا الغمار والصابون وغيره وجزاكم الله خيرا.
نحن نقول نتراي أننا ننتمي إلى السلف الصالح، ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتساب حقيقة واقعة، ولا يكون اسما غير مسمى. ونعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يتملق بعضهم ببعض، ولا يداري بعضهم بعضا في سبيل الحق. من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كلمته المأثورة والمشهورة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فنحن حينما نرد على الشيخ الفاضل المذكور الشيخ بكر جزاه الله خيرا، إنما نريد الانتصار للسنة وليس الانتصار لشخص. فهو رجل فيما علمنا ولا نزكي على الله أحدا من إخواننا الذابين عن السنة ومدافعين عن منهج السلف الصالح والمتتبعين لأخطاء أهل البدعة وأهل الضلال. لكن هذا اعترافنا هذا ليس مجاملة، وإنما هو تعبير عما في النفس، إلا أن هذا في اعتقادي لا يحول بيني وبين بيان الحق في ردي على مثله، ما دمت أرى أنه كان واهما فيما أقدم عليه فيما يتعلق بذلك الحديث. واستغلال المستغلين الحقيقة هذا أمر لا يمكن الخلاص منه، لأنهم دائما وأبدا يصعدون في الماء العكر. ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء قبل غيرهم أن أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الفرعيات لهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح، وهم أصحاب الرسول عليه السلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة المشهود عن الخيرية. حسبنا أن نكون متفقين في أصول